أيها الأخوة في الله، أنا أعلم أن الكلام في العلم وأهله وذكرى فضائله ومآثرهم كثير كثير، ولكن الوقت قد طال والموضوع يتشعب كثيرا لو أردنا، فإن الذي ذكرناه نذر يسير 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 جدا مما حوته حياة الشيخ الحافلة بالعطاء الحافلة بالعطاء الحافلة بالعلم الحافلة بالجهاد. لن نذكر ما ابتلي به الشيخ من سجن ونفي وتشريد، ولن نذكر الكيد الذي كيد به الشيخ مرات ومرات من خصومه الفكريين قبل أعدائه الرسميين. لن نذكر ولن نذكر، فهذا كثير كثير وقد يكون له وقت. لذلك نريد أن نختم بذكر أمور عامة يكتمل بها شيء من الجانب الذي أردت ذكره والتذكير به حتى تكمل العبرة وتتم الفائدة. مؤلفات شيخنا رحمه الله بلغت نحو من 200، ما بين رسالة في 30-40 ورقة إلى كتاب في مجلدين إلى كتاب في 5 مجلدات إلى كتاب في 15 مجلدا. وبعض ما وقفت عليه من مكتبة الشيخ الخاصة أثناء مراجعتي وبحثي كتب عبارة عن فكرة كانت تلد في ذهن الشيخ فيكتب اسمها أو يكتب عنوانها حتى إذا يسر الله له وقتا أن يؤلف فيها، فهذه بحد ذاتها فائدة علمية لأنها تخريج عملي على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد العلم بالكتاب. أما سلسلة الأحاديث الصحيحة فآخر مجلد فيها وهو المجلد 7 الآن يطبع، وهو يحوي 3 أقسام، لأن الشيخ كان يكتب في هذا القسم الأخير بأرقام متفرقة فجمعت كل أرقام على حدة من باب إبقاء ما تركه الشيخ كما هو، ثم طبع هذا الجزء الأخير أو يطبع الآن هذا الجزء الأخير في 3 مجلدات. ومن تمام التوفيق ولعله بشارة إن شاء الله أن آخر حديث في الصحيح خرجه شيخ من الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة أقول هذه البشرى وما ذلك على الله بعزيز، آخر حديث خرجه شيخ من الألباني في السلسلة الصحيحة هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. هذا الحديث كان آخر حديث خرجه شيخنا رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومن الكتب التي يعتز بها الشيخ ويحبها كتاب إرواء الغليل في 8 مجلدات، لأنه أول كتاب يرى النور فيه تخريج أحاديث المذهب الحنبلي. والشيخ دائما يقول المذهب الحنبلي هو أقرب المذاهب إلى السنة، ومع ذلك لا يوجد كتاب واحد في تخريج أحاديث المذهب الحنبلي. فخرج شيخنا رحمه الله كتاب منار السبيل الشيخ ابن ضويان الحنبلي في كتابه إرواء الغليل في 8 مجلدات، وله أيضا كتاب صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود لو طبع نجاة في 10 مجلدات، وهو غير الكتاب المطبوع المختصر إنما هو الكتاب الموسع. هذه الكتب 4 هي أحب كتب شيخنا إليه رحمة الله عليه. فقه الشيخ فقد كان متميزا لأنه يعتمد فيه أول ما يعتمد على الكتاب والسنة، ثم يربط ذلك بأصول الفقه وقواعده جمعا بين الدلائل وربطا للمسائل، ولا يضرب الأحاديث ببعضها ولا يقدم الرأي على النص. وهذه هي مدرسة الأثر التي قل سالكوها ونبر متبعوها. والشيخ في ذلك وفي تطبيقه لذلك داخل إن شاء الله تحت نور قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن أعجب العجب أن بعض الناس يقول بأن الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه. هذه فوءة يجب أن يستر قائلها عورته منها. فإذا لم يبنى الفقه على الحديث فعلى ماذا يبنى؟ لكن أن يقول قائل الشيخ محدثا مثلا أكثر من كونه فقيها، فنقول نعم لأن هذا تخصصه. لكن ما كونه؟ هل كونه محدثا أكثر من كونه فقيها ينتقص فقهه؟ نقول لا. كما أن غيره من أهل العلم فقهاء، وكونهم فقهاء أقوى منهم محدثين، وهذا لا ينتقصهم أيضا. ولكن الشيخ حقيقة جمع الفقه والحديث. ولو نظرنا إلى فتاويه وهي بالمناسبة الآن تطبع في نحو 30 مجلدا، ورأينا أن 9 أعشارها بالفقه، وأن عشرا واحدا في غيره من مسائل العلم. هذا الذي أجاب عن مئات بل ألوف المسائل الفقهية يقال فيه محدث ليس بفقيه، ما لكم كيف تنطقون؟ ثم أين في كتب الفقه كتاب ككتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين في كتب الفقه كتاب ككتاب أحكام الجنائز وبدعوها؟ أين في كتب الفقه كتاب ككتاب تحذير الساجد؟ أين في كتب الفقه كتاب ككتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة؟ هذه كلها دلائل ناطقة وصريحة أن هذا الشيخ قد جمع بين الفقه والحديث. ذلك من يقول بأن الألباني محدث ليس بفقيه، نقول له أنت لست بمحدث ولا فقيه، لأنك لو عرفت ذلك وحكمت له بذلك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم قد ينتقد الشيخ ويخطأ في مسألة ومسألتين وعشر كما ينتقد غيره ويخطأ، ولا يزال أهل العلم ينتقد بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا، لكن بأدب العلم وحدود العلم بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. ولو نظرنا إلى أولئك المنتقدين للشيخ الذين يطعنون فيه، والحمد لله أنه ليس فيهم عالم، أما علماؤنا ومشايخنا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن في إطارهما علوا ورفعة، فهم يقدرون علمه ويقيمون وزنه. أقول لو نظرت فيما يتكئ عليه أولئك الطاعنون في الغلب بالشيخ لما رأيت المسائل التي يذكرونها إلا 5 مسائل 7 مسائل 10 مسائل 20 مسألة بالكثير. سبحان الله، 20 مسألة أنا سأفرض أن الشيخ مخطئ فيها 100%، والأمر ليس كذلك، لكن سنفرض أن الشيخ مخطئ فيها 100%، فعشرون مسألة من ضمن 100 المسائل التي يحموها الفقه الإسلامي. أين هو؟ أين غيره منه في مثل هذه التغطئة؟ لكن الأمر كما قيل قديما: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدو المساوية. ومن الطرائف في هذا الباب أن الشيخ الألباني قبل نحو 15 عاما أو 12 عاما كان مريضا في المستشفى، وكان في الوقت نفسه مريضا في المستشفى ايضا الشيخ سعيد حوا من قادة الاخوان المسلمين المعروفين. فلما علم سعيد حوا بوجود الشيخ الالباني في المستشفى جاء هو زاره ليعود هو يطمئن عليه. وكان مع سعيد حوا ولدان ابنان من ابنائه. فقال له يا شيخ سعيد حوا يقول لشيخنا يقول له يا شيخ هذان ولدان من ابنائي وكلاهما يدرس شريعة هذا يتخصص بالفقه وهذا يتخصص بالحديث فما هي نصيحتك لهما؟ قال ألا يستغني أحدهما عن الآخر. فهذا يدلل على المنهج العلمي المنضبط فقها وحديثا الذي بنى عليه الشيخ مدرسته العلمية. وأما تلكم المقولة الزائفة بأن الألباني محدث ليس بفقيه فلن تصدر من محدث ولا من فقيه، وإنما صدرت ممن ليس له في العلم نقير ولا كثير. بقي الكلام عن نقطتين بهما نختم مجلسنا المبارك هذا إن شاء الله. أما النقطة الأولى فهي عبادة الشيخ. لا أذكر وقد امتدت صحبتي مع الشيخ 22 عاما، لا أذكر طيلة هذه السنوات كلها أن الشيخ رحمه الله أفطر في يوم اثنين أو خميس إلا في مرض أو سفر، فكان صائما لا يضع صيام اثنين أو خميس إلا ويؤديه إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. ولقد كان رحمه الله حريصا على الأذكار والأدعية والأوراد والنوافل بحيث لا يترك شيئا منها، وكان ينصح من يرى فيه خللا منها. وأذكر شيئا حصل معي شخصيا مع الشيخ قبل 15 عاما أو 13 عاما. كنت أصلي في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ بطبيعة الحال، وكنت آتي أحيانا معي بكتاب أقرأ فيه قبيل صلاة الجمعة، فإذا بمن يربط على كتفي فنظرت فإذا هو الشيخ. قال لي قبل صلاة الجمعة وقت ذكر لله وصلاة على رسول الله وليس وقت قراءة وكتب. فشكرت له نصيحته وانتفعت بها وعملت فيها. وقد وفقني الله عز وجل لأن أحج وأعتمر مع الشيخ آخر حجة له وآخر عمره التي لم يحج بعدها ولم يعتمر بعدها، وكان يقول أشعر أن هذه آخر حجة لي، كان يقول ذلك. ومن باب المماثلة كان يقول أيضا إذا مات الألباني عرفه الناس، إذا مات الألباني عرفه الناس. والله أيها الإخوة في الحج كنا نتعب ونجهد ونمان والشيخ جالس كالوتد لا يتحرك وهو يجيب على أسئلة الناس، والعرق يتسبب من جبينه وهو جالس، حتى سجل له في الحج فقط 55 شريطا. سبحان الله، من هذا؟ من يقدر على مثل هذا؟ في مثابرته ومصابرته. وأما من حيث عطاء الشيخ وإنفاقه في سبيل الله فأذكر شيئا يسيرا، وهذا لم نعلمه عنه إلا بعد وفاته من أقرب الناس إليه، أما في حياته فلم نكن نعلم عن قضية إنفاق الشيخ وعطائه في سبيل الله إلا ما نحصل به الظن أنه يؤدي ذلك، أما مواقف مشهودة فلا نعرف. جاء أحد إخواننا الأفاضل إلى الشيخ يقول له يا شيخ هناك امرأة رهن بيتها ب7000 دينار، وهذا البيت وهذا الرهن إذا لم تفكه
يغلق وهذه لا معين لها وهذا من زوجها الذي توفي وإلى آخره. ونحن نريد أن نجمع من إخواننا يعني أجزاء من المال حتى نصبر ذلك الرجل ونحاول أن نجمع المال لنفك دينها أو رهنها. فقال له الشيخ كم المبلغ؟ قال 7000. فدخل فأتى بمبلغ من المال قال هذه 8000 دينار، 7000 لتفك رهنها و1000 لتمشي حالها وأمرها. وأيضا كان الشيخ يصلي في المصلى فقام بعض الأخوة في المصلى قالوا يا إخوان أنا نجمع تبرعات من أجل السجاد الذي نصلي عليه. فقال الشيخ اذهب وسلوا كم يحتاجون؟ قال 500 دينار. قال هذه 500 دينار. وجاء أخ من الأخوة طلب الشيخ قرضا 1000 دينار فقال هذه 1000 دينار، 1000 قرض و1000 ربا. وهكذا يكون العالم الرباني الذي يجمع بين العلم والدعوة والعبادة علما نافعا وعملا صالحا نرجو أن يكون متقبلا. وآخر القول نسمعه ونقرأه من هنا وهناك من بعض السفهاء الجهلة الذين يتهمون شيخنا الألباني بأنه مرجع. سمع واحدا منهم في بلادنا يقول الشيخ الألباني مرجع، فقال له أحد إخواننا ماذا يعني كلمة مرجع؟ قال الله لا أدري، المهم أنه مرجع. وهكذا جل هؤلاء. وأقول جوابا عليهم أو أذكر جوابا عليهم سؤالا وجهة لشيخنا العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وأقر عيون أهل السنة به، حيث سئل يا شيخنا ما رأيكم في من يقول بأن الألباني مرجع أو ينصر مذهب المرجع؟ فقال أقول لهؤلاء أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. الألباني عالم ومحدث وفقيه ولا أعلم له قولا فيه إرجاء أبدا، ولكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يتهمونه وأمثاله بالإرجاء من باب التنفير، فلا تسمعوا لهم وإياكم وإياهم. ولا يعرف الفضل له من فضلي إلا ذو الفضل. وهذا كله من باب رفعة الذكر أن الشيخ رحمه الله يجري له أجره وثوابه في قبره من أعدائه بسفههم وجهلهم وغيبتهم، وهو من غير عمل إلا ما قد قدمه من صالح عمل يعد الله إلا أن يتم له أجره بعد موته بما يسمعه هؤلاء السفهاء أو يقوله أولئك الجهلاء. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لهذا التقسيم فمن نحن مغول نحن، وهذا لا يمكن واحد، ولكن التقسيم الذي يترتب عليه تفريق اصطلاحي أن هنالك طائفة نادية أو طائفة منصورة أو فرقة نادية أو هذه غير تلك، فماذا لا يوافق أو لم يوافق عليه الشيخ من أفضل مطلقا. فتقسيمه إذا أو ارتباط التقسيم أن يرى النعم وأن هذا جزء من هذا، والجزء لا يفترق عن كله. إذا التفريق نظري وليس اصطلاحيا يترتب عليه منهج فكرية مختلفة أو منحرفة قد تثبت بشيء من الحق وتفرض كثيرا من الحق.
هناك داعي في أمريكا يقول أن الشيخ الألباني كان في إجازة عنده إجازة في الحديث. ثانيا وهو يقول أن الشيخ الألباني قد باع في ذات الحديث في بخاري ومسلم. إيش الجواب؟
كلا هذين عن قرنين من هاتين الشبهتين يدلان على أن القائل هذا الشبهة قد جاهلا بالحل وجاهلا بالشبهة. أما أنه جاهلا بالعلم فإن الإجازة في العصور المتأخرة لا يراد منها إلا البركة، وقد يقطع على ذلك الإمام ابن صلاح قبل أكثر من 800 سنة. هذا الجهل بالعلم المسألة الأولى. أما الجهل بالعلم في المسألة الثانية فهو أن عددا من أهل العلم كبار قطنيها وبسبب الدمشق وابن عمار الشهيد بل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر قد ضاعفوا أحاديث البخاري ومسلم، لكنها أحاديث معدودة وقليلة جدا. ليس البخاري قرآنا وليس المسلم قرآنا، ولكن أنا أصحاب الكتب بعد القرآن و 99% وبعض الأعشار كله صحيح إلا القليل ممن قدم غير الكل، وهذا هو دليل دبله العلم في المسألة الثانية. أما جهله بالشيخ ناصر في المسألتين، المسألة الأولى أن الشيخ الألباني له رجوز، الشيخ الألباني له إجازة من الشيخ محمد راغب الطباخ من أكابر مثبتي حلب وهي المدينة الثانية السورية بعد دمشق، فقد رآه والشيخ لم يكن يتجاوز العشرين عاما، وعرف نبوغه وعين علته وتخصصه في الحديث، هو عرض على الشيخ الألباني ان يأتي بإجازة ولم يطلب الشيخ الألباني منذ الإجازة. اما جهله بالمسألة الثانية فيما يتعلق بالشيخ، فالشيخ الألباني فيما تكلم فيه من الأحاديث لم يخالف أحدا من نهر العلماء، ولم يأتي بما زاده على أحد من نهر العلماء، وإنما قال ما قالوا، بل أحيانا كان يرد ما قالوا. فهذا حديث فهذا الحديث الذي هو مشهور بحديث الولي من هذا لي وليا فقد عزمتم بالحرب، يضعفه الحافظ ابن رجب غير واضح البخاري، فإذا بشيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السادس عفوا المجلد الرابع يرد به ويرد له طرقا ويرد على من ضعفه ويصححه، وهذا شيخنا أيضا في المجلد الرابع من سلسلة حديث صحيحة يأتي بحديث خلق الله التربة يوم السبت الذي رواه الإمام مسلم وضعفه الإمام البخاري والإمام ابن معين وغيرهما من أهل العلم. فإذا بالشيخ الألباني يرد الحديث ويرد على من ضعفه ويثبت صحته بطرقه وشواهده، إذا لماذا يكتم أنصار هذا النافذ عن الشيخ أنه دافع وضد عن الحديث البخاري ومسلم مكتفيا بالأولى وهي غلط؟ الشيخ فيما ضعفه في الحديث البخاري ومسلم إنما صار وراء الظلماء، ومع ذلك صار ثور العلم والنقد والنظر والتقليد بدليل أن مخالفهم في أحاديث أخرى صححها من قد ضعفوا بها، والله يهدينا وإليه صلاة السبيل. هنا سؤال باللغة العربية يقول: بلغنا أن الشيخ رحمه الله أوقف جميع كتبه وأعماله العلمية المتبوعة المنصوصة للجامعة الإسلامية، فما هو مصيرها بالكتب؟ الصواب في هذا أن الشيخ رحمه الله أوقف من كتابته بمطبوعه ومخطوطه، أما مؤلفاته فلم تكن ضمن الوصية، فهو باقية على من هي عليه، والآن تطبع بإشراف أبنائه وبإشرافنا ولله الحمد. أعني المؤلفات، أما بالنسبة للكتب فبعد أسبوعين من وفاته كانت في الجامعة الإسلامية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم.